اشتراط بعضهم ويشترط مصحف المضاربة أن لا يكون رأس المال دينا في ذمة العامل والذي أشار الرواية في الباب الخامس باب المضاربة التي مضت معنا والتي مر فيها قال ابن عباس عن أبي عبد الله عليه السلام هي رواية السكون نوفل عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابن عباس السلام في رجل له على رجل المال فيتقاضاه ولا يكون عنده له ألف درهم على المسألة يقول أعطيني لا يكون عنده فيقول هو عندك مضارب قال لا يصل حتى تقبضه منه أو حتى تقبضه منه هذه الرواية فيها والتي تمسك بها المئتين هي ما تمسك به للقول بأنه اشترط أن يكون رأس المال مقدار وعينان لا أن يكون دينا في الذب أن يكون عينا لا أن يكون دينا ويرجع بشيء أن يكون نقدا كذا ضمن هذه الشروط التي تقدم عطفا على هذا الذي تقدم هذه المسألة الثانية عشر التي تبحث بأنه لا يجوز أو هل يجوز الشراء في الذب في ذمة المال التاجر أخرى في ذمة العامل تارة بوصفه وكيلا عن المالك وأخرى لا بخصيته الشخصية في البيع بنية مأدية حينئذ ما في ذمته من مال المالك أو من دون نية ذلك الوجوه والصور الخمسة التي أشار لها المال وتصوره في عملية الشراء في الذمة ومنه يعلم الحال بالنسبة للبيع الكلام الذي يتأتى بالنسبة للشراء أيضا يتأتى بالنسبة للبيع في البيع مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الكل في المعين هو مال خارجي يعني يلحقه حكم نفس المال حينئذ الشخصي في البيع وليس مالا آخر في البيع مع الأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة فحينئذ يقول الذي يظهر من كلمات المشهور أنه لا يجوز أن يكون الشراء في الذمة ذمة المالك ذمة العامل بوصفه وكيلا عن المالك بخصيته الشخصية وإلى آخره أنه لا يجوز ذلك بل لا بد وأن يكون الشراء بعين المال الخارجي وذلك لجملة نكات في البيع النقطة الأولى اللي قد تستفاد وهي أن إطلاق المضاربة يعني في شيء يرتبط بنفس العقد اللي تم بين المالك والعامل هنالك شيء يرتبط في الروايات يعني ما ينهض لأن يعني يكون دليلا على صحة هكذا المضاربة يكون الشراء إذا في ذمة ولو المالك مثلا في البيت على أن يكون التوفية والأداء من المال الخارجي الذي نقضه المالك العامل بعنوان مال المضاربة ومال التجاري في البيت أما ما يرتبط بالنسبة للعقد الذي جرى بين المالك والعامل فنقطته تتلخص فيما يلي وهو أن الإذن بالاتجار الإذن بصرف العمل الاسترباحي والعمل التجاري في رأس المال في البيع ورأس المال حسب الفرض عطفا على ما تقدم في شرائط صحة المضاربة أن يكون عينا لا أن يكون دينا مثلا عطفا على ما تقدم لابد أن يكون شخص المال الخارجي هذا المال الخارجي الذي دفعه المالك إلى العامل بعنوان المضاربة وبعنوان أن يتجر هذا المال الخارجي الذي دفعه لكل تعريف المضاربة اللي مضت معنا تذكروا كل من عرف المضاربة من فقهاء هو دفع مال للغير لغرض الاتجار به على أن يكون الربح بينهما فيه واضح كله بذلك فيكون الإذن إذن فقط وفقط بصب العمل الاستباحي والتجاري في هذا رأس المال الخارجي في المال ونقطة وهذا لا يستلزم ولا يستبطل ولا مهما فعلت ومهما على شأن هذا الإذن لا يستلزم ولا يستبطل في البيع أن يعني يكون هنالك إذن بالشراء والبيع خلينا نفترض على مين على ذمة المالك فيه هلا هذا المال الخارجي اما بشخصي او بكلي في المعين لا باس، لان الكل في المعين مثل المال الشخصي، كل منهما حين اذا خارجي بفارق انه اذا شخصي بيتي كل في المعين في المال. ام ان يكون هذا الاذن بصب العمل التجاري والاستباحي في راس المال يستبطن الاذن بصب العمل التجاري في مال كلي وعاؤه ذمه المالك في المال، قريب ولا بعيد يستبطن في الاذن الغير، فلا يكون اذن بهذا المطلب. وعليه فيكون هذا التصرف في ذمه المالك او في مال كلي ذمته او وعاؤه ذمه المالك في المال، اذا يكون تصرفا فضوليا بحاجه الى اذن والى اجازه لاحقه اذن بها المالك بها، ان لم ياذن بها المالك فتكون المعامله حينئذ واضحه. لكنه ما تم حينئذ الاتجار والمضاربة صب العمل الاستربحي في المال الخارجي الذي أعطاه ودفعه المالك العامل، وإن المالك كل في ذمة المالك على أن يفي حينئذ هذا المال الكلي أو في ذمة المالك من هذا المال الخارجي الذي دفعه المالك العامل بعنوان المضاربة. يعني لا من قلب مس اعطيته خلينا نفترض 1000 درهم، قال له روح اشتري فيهم سياره، راح اشترى سياره على ذمتي. هذا اذن وهذا اجازه ووكاله، وهذيك تصرف اخر خارج دائره حينئذ الوكاله في البنك، اذا يكون بحاجه الى اجازه لاحقه. اذن المالك بامرك، ان لم ياذن المالك فتكون معامله حينئذ وقت، حتى لو كانت تأذية حينئذ والوفاء من هذا المال الخارج. إذا المطلب الأول اللي هو مرتبط بالعقد القائم فيما بين المالك والعقد. المطلب الثاني، الشكل الثاني، لو سلمنا له بأن إذن المالك للعامل بصب العمل التجاري والاستربحي في رأس المال اللي هو عبارة عن المال الذي دفعه المالك العامل خارج عنوان المضاربة يستبطن الإذن في أن يشتري وأن يبيع على ذمة المالك، يعني بالكل في الذمة اللي وعاؤه ذمة حينئذ المالك في المال. لو افترضنا حينئذ ذلك إلا أن روايات المضاربة لا تساهم على ذلك لا من قريب ولا من بعيد فيها. ليه؟ لأنه إذا تأملنا بروايات المضاربة هي عن هذه الحيثية، حيثية أن يكون الشراء بمال كلي في ذمة حينئذ المالك أو في المال الخارجي، هي الحيثية المسكوت عنها. القدر المتيقن منها أن يكون الاتجار والاستربح بهذا المال الخارجي الذي دفعه المالك العامل، أم أن يكون الاتجار والاستربح بمال كلي وعاؤه ذمة المالك ثم التوفي والتأدية يكون من المال الخارجي الذي دفعه المالك العامل، هذا حينئذ لا يمكن أن نستفيده من روايات المضاربة. هذه روايات المضاربة خصوصا المال الأول اللي مضت معنا فيه روايات بهذا المضمون. سألته عن الرجل صحيح على ابن نوزيع محمد مسلم عن أحدهما عليه السلام، قال سألت عن الرجل يعطى المال المضاربة يضمن الربح بينهما في يوم، ما بيحكي عن هذا المال الذي يتجر به، أما أنه يتجر بمال كلي وعاء ذمة المالك ثم التوفي والتأدية تكون هذا المال الذي أعطي خارجا بها غير منظور له في روايات المضاربة والتراب. حتى لو سلم بأن إذن المالك للعامل بصب العمل الاستربحي والتجاري في المال الخارجي يستلزم الإذن بصبه في المال كل في الذمة على أن يوفيه ويؤديه من المال الخارجي. مثلاً صحيح أن الصباح الكناني عن أبي عبد الله السلام الرجل يعمل بالمال المضاربة، قال له الربح يعمل بالمال الخارجي مش المال الكلي، قال له الربح وليس عن المضيع شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال، فالرجل يعطى المال، الرجل يعطى المال، هذه صحيحة الحالة التي تقدم في الرواية الثانية عن أبي عبد الله السلام، فالرجل يعطي المال فيقول له آتي أرض كذا وكذا ولا تجاوزه واشتري منه، قال فإن جاوزها وهلك المال، مال الكل في الذمة بعمره لم يهلك، وهلك المال فهو ضامن، مش متاعا بهالمال فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما في يمه. وغير المال الذي يعمل منه ضار ولا من ضر وليس عليه مضيع شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب النار. هذه كل الروايات المضاربة إن لم يكن النظر فيها إلى خصوص المال الخارجي الذي دفعه المال للعامل بعنوان المضاربة فلا أقل من أنه ما فيها نظر ما فيها إطلاق يقول بأنه فيه هو مطلق الصلاحية ومطلق بإذن المأذنية في أن يشتري بشخص المال الخارجي أو يشتري مال كلي في ذمة المالك وعاء ذمة المالك ويكون التأدية المال الخارجي الذي أعطاه. بل هذا يؤخذ بقدره المتيقن شبه القدر المتيقن أن يكون صب العمل التجاري والربحي وأوجب التقلبات التجارية يكون بشخص المال الخارجي وما بحكمه اللي هو الكل في المعين في المال مثل عطاء الدرهم هو عنده بذلك العامل عنده آلاف آلاف الدراهم في البيت فجعل الألف درهم في صرة بين الصرة التي بيده اللي عنده كل صرة تحتها عنده عشر صرة وكل صرة تحتها على ألف درهم في البيت فكان واحد منهم بصح على واحد من العشر صرة في البيت إذا كل في المعين في البيت لأنه بحكم المال الخارجي. أما كل في الذمة في المال يجب بإذن لا يصح في المقام والروايات المضاربة بإذن الله بل كما أفاد المشهور على القدر المتيقن بأي اعتبار أنه لا إطلاق في الروايات تقول أنه بتصحح المضاربة بمطلق المال الذي للمالك سواء كان مال خارجي أو كان مالا كليا في ذمة المالك على أن يكون تأدية الوفاء من خارجي لا بل القدر المتيقن منها ما لو كان التجار وصب العمل الاستباحي في المال الخارجي حينما في المال إذا ما يمكن أن يستفاد. وعلى هذه المسألة الروايات مضافة إلى ما في رواية الباب الخامس اللي تقدمت معنا واللي حاول المات جملة من الفقهاء يجعلوها شرطا في صحة المضاربة أن يكون المال بإذن عينان لا أن يكون دينان وهل عينان تكون عينان بنحو النقد لا أن تكون مثلا معروضا في البين ومن صنف الأصناف في الأبدعة وضرب ضروب مثلا السلع في البين اللي هي رواية النوفل عن السكون على أبي عبد الله عليه السلام قال إني عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضى ولا يكون عنده فيقول هو عندك مضارب قال عليه السلام لا يستحق تقبضه منه وتخذفه يتحول من دين إلى عين وبعدين تعطيه مضاربه أما على دينيته إذا تجعل مضاربه إذا لا يصح بوجه من الوجوه في مجمع هذا اللي يمكن سواء كان دين وعاءه ذمة العامل بوصفه في إذا وكيلا عن المال أو ذمة العامل المطلق حتى لا يجب الوصف عن المال في المال أو كان وعاءه وعاء ذلك الدين وذمة المال في المال وبإطلاق حتى لو المالك صرح بأنه أنت مأذون الوجه الثاني والشق الثاني الإشكال هو أوسع من الأول بالأول أنه إطلاق عقد المضاربة لا يستلزم أن يصب العمل الاستباحي في مال كلي وعاء ذمة المال. بالإشكال الثاني حتى لو صرح المالك في عقد المضاربة المشكلة على ذمته وأدي من هذا المال الخارجي المشكلة كاملة بالنسبة لأدلة الصحة. أدلة الصحة لا تساعد على ذلك. قدر المتيقن من أدلة الصحة ما لو كان صب العمل الاستباحي في المال الخارجي. لا في مال كل في ذمة المالك حتى مع إذن المالك على أن يكون التأدية والوفاء من المال الخارجي الذي أعطاه المالك للعامل بعنوان المضاربة في المال مضافا إلى ما في رواية السكني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما حكم به أمير المؤمنين في الرجل الذي له على رجل دين فيتقاضاه أو عليه ما يرون يتقاضاه وليكون عنده فيقول هو عندك الظاهر قال لا يصلح حتى تقبضه منه في المال إذا حاصل هذه العشرة. ثم هنا لوازم توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها لو كان المضارب المتقوم. احنا طلعنا ولزلنا بهالمسألة الثانية عشر، سوف لا نخرج عن الشروط التي تقدمت معنا، الشروط الخاصة مثل صحة المضارب، والتي الجملة تلك الشروط التي تقدمت معنا هو أن يكون رأس المال عينان، لا أن يكون دينا في البنك. واضح هذه بدنا ناخذها بعين الاعتبار ونلتزم بها إن هنالك بنينا على أنه من شراء صحة المضاربة صحيح أن يكون عينا، لا أن يكون دينا حتى ولو كان في هذا الدين عن بالتالي الوفاء من المال أو الآخر شيء. بعد هذا هو في عدة توالي فاسدة لا يمكن بوجه الالتزام بهذه التوالي. من هذه التوالي غير قصة القدر المتوقع اللي أشرنا إليها، وبدل القانون المتيقن مش ناظر للقدر المتيقن فيما تم عليه التعاقد بين المالك والعامل في البيع، حتى نجي نحكي بالمتعارف وغير المتعارف، لا، القدر المتيقن بالنسبة لروايات المضارب، يعني أدلة الصحة في البيع. ولذا طراز هذه الفتوى مش من طراز الفتوى اللي مرت معنا الخامسة والسادسة حتى وصلنا للمسألة التاسع في البين، هنالك أن نجمع بين مخالفة العامل لشرط المالك فيضمن إن كان هنالك وضيع وخسارة لمكان المخالفة الشرطية، وإن كان هنالك رمح فهو بينهما. لا، الإشكال أساسا في أن روايات الصحة أدلة الصحة لا تنهض لتصحيح مثل هذه المضاربة التي يكون الشراء فيها في ذمة إذن المالك والتأدية من المال الخارجي، لا أن يكون الشراء بالمال الخارجي. نظر الروايات إلى أن العمل الاستثماري صبيته على المال الخارجي، مو صبيته على المال كله في ذمة المالك وأديته المال الخارجي الذي أعطيته إياه، فإذا خارج القانون المتيقن ومرمى أن المضاربة هي على خلاف أدلة يعني أساس بالمضاربة حينئذ هي مخالفة مش لقانون واحد، مخالفة للقوانين كما تقدم. فالأصل هو حينئذ عدم صحة، يعني عدم ترتب الأثر عليه وعدم الصحة، إلا ما نهض دليل على الصحة، وأدلة الصحة هي إطلاقات مضاربة، ما إلى إطلاق من حيث أن يكون الشراء والبيع في ذمة المالك والتأدية من المال الخارجي، وإنما أن يكون بالمال الخارجي، هذا هو القضاء المتلقي حينئذ من الروايات في البحث. مضافا الى ما رايته في روايه السكون يعني امام الصادق عليه السلام في حكم وفي قضاء امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هنا جمله توالي كما قلت لكم. الامر الاول وهذا الذي اشار له الماتن نقلا عن المشهور الذين قالوا انه لا يصح ذلك، الاشكال الاول وهو أنه لو بدنا نصحح عملية أن يكون البيع والشراء على ذمة المالك، وأن الإذن بالبيع والشراء يعني توكيل المالك العام الذي يتضمن الإذن بالبيع والشراء بالنسبة للمال الخارجي يستلزم أو يستبطن إذن بالبيع والشراء في المال الكلي في ذمة المالك على أن يكون التأدية والوفاء من المال الخارجي لأعطائه أخرى. لو تم حينئذ ذلك للزم في صورة ما لو أعطيت ألف درهم نقدا وعرضا فيها، راح اشتري فيها سيارة، راح لا يشتري حينئذ سيارة أو اشترى السيارة على ذمة المالك في البنك، إجا بدي أديها من المال الخارجي له الألف درهم، حول الألف درهم تلف لا بالتعدد ولا بتفريط فيه. هنا ما هو حينئذ الموقف؟ عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول بأن المعاملة صحيحة، نحكي هلأ من بيع عمل المضاربة، نحكي البيع والمعاملة التي تضمنت المضاربة تضمن تجارات وبيعات وشراءات متعددة، في بعضها بيكون في إخفاق، في بعضها بيكون في ربح، في بعضها بيكون في حينئذ راس براس، بعد ما إنه يكون رأس المال الربح ضمانه هي رأس المال وحفظ رأس المال، ما يفيض على رأس المال هو اللي يكون ربح وناتج يوزعها بينهما. نجي لهذا المعامل الخارجي والبيع والشراء الخارجي إذا حينئذ يكون صحيحا ولا فاسدا في البيع. إذا كان صحيحا إما لأن الإذن للشراء بالمال الخارجي هو إذن بأن يشتري بالذمة بذمة المال ويوفر المال الخارجي، إذا كان صحيحا شو من اللي بده يدفع الألف درهم بسعر السيارة المالي؟ أي ألف درهم غير الألف درهم التي هلكت وتلفت فيه يعني. وإذا مش بس يشحق ضرر واضح إليه بالنسبة لي المالك، لأن ساعتها رأس مال الاستباح والإتجار ما عاد في إذن ألف درهم، صار ألفين درهم، ألف درهم عظم الله له الأجر، والألف درهم التين يعيد لي. ليش المسألة في ذمتي والإذن بالإذن بالشراء في المال الخارجي وإذن بالشراء في الذمة، واشترى هو في الذمة كمان. إجا بده يقدم المال الخارجي ما في مال خارجي، كيف؟ بده يقدم إذن من مال آخر في وهذا إذن كأثر لا يمكن الإحسان. إذا صححنا حينئذ هذا البيع الخارجي، نحكي هلا بصحة ولا فساد النظام، نحكي بصحة وفساد البيع الخارجي. إذا قلنا لا، لأن الشراء في الذمة هذا ليس مأذون به، ولو كان مأذون به أدلة الصحة حينئذ لا تشمله فيه البيع. أدلة الصحة المضاربة والإذن بصب العمل الاستباحي في المال الخارجي بوجه لا يستلزم إذن بصبه المال الكل في ذمة المالك في البيع. فإذا ما اشترك ذمته بحاجة إلى إذن، إذا أجاز لاحقا بها ونعشك بيدفع المال الأخر وفاء لهذه الإجازة اللاحقة التي صدرت من المالك لهذه المعاملة التي تمت من طرف العامل المأذون بأن يصب على المال الخارجي أو هو صب على الكل في الذمة. واضح. وإن لم يجز فكل معامل حينئذ واضح. وهذا كله بخلاف ما لو قلنا من رأس بأن الاتجار ما يصير إلا بالمال الخارجي. موجود المال الخارجي بالتجارة، مش موجود المال الخارجي، تلف المال الخارجي قبل ما يعني اشترى حينئذ منه فنفترض سيارة بألف درهم، إجا بده يعطيني ألف درهم، طلب ألف درهم، مسروقين، ضائعين، محروقين، أي شيء حينئذ في أمان الله حوله، هذه المعاملة تنتفي وتطبق في البيع. أما أن نصحح المعاملة وأن نقول أن الإذن بالشراء في المال بالمال الخارجي هو إذن بالشراء بالمال الكلي في ذمة المالك يستبطل ذلك أو يستلزم، والتأليف تكون المال الخارجي حتى إذا ما تلفا بلا حاجة إلى إذن جديد من المالك وإلى إجازة لاحقة، بل عليه أن يؤديه المال آخر إذا فيه إضرار واضح بالنسبة لي المالك في المال. إذا أقول إحنا حتى لو كان المالك موكل والعامل وكيل واضح، إلا أنه إحنا بالنسبة لي نأتي للوكيل اللي هو العامل ونأتي بالنسبة للموكل اللي هو المالك. أما بالنسبة للوكيل، وكيل مش خلص صار وكيل عنه، يعني شو ما تصرف عم يتصرف عن موكله، لا ليس يعني أحيانا قد تكون هنالك تصرفات بماله الخارجي الشخصي للعامل، بماله الكل في ذمة العامل بوصفه شخص من الناس وإنسان من الناس، إذا أيضا يكون في إذن تصرف بماله الشخصي غير هناك الشخص هم الكل لذمته لوعاءه ذمة إذن العامل، إذا ما إله رابط بالمضاربة بأي وجه، مش مجرد صار في مضاربة عقد مضاربة بين المالك والعامل، صار العامل خالصا لوجه كونه وكيلا مأذون قبل المالك والمالك خالصا لوجه الإذن اللي صدر منه للعامل، لا تبقى له حينئذ شخصيته حينئذ الخاصة فيه. وإذا كان أنا كذلك فنرجع للقوانين العامة اللي مضت معه. إذا كان هنالك نماء وناتج، هذا النماء تابع لهذا حينئذ المال، فلا بد أن نشخص مسبقا وضعية هذا المال. إن كان مال للمالك أو للعامل، فإذا الناتج سيكون للمالك أو للعامل. عمل بقانون تبعية النماء في الملكية دي ملكية الأصل. ولا يخرج عن ذلك إلا في مورد المضاربة فيه أفهم. في مورد المضاربة، لولا أدلة صحة المضاربة لكان الحاكم هو قانون تبعية الأناء في الملكية في ملكية الأصل. من يكون مالكا للأصل هو رأس المال، هو اللي يكون مالك يعني. هنا لو جوز أن يشتري العامل بمال كلي وعاؤه ذمة المالك في البيع، لو جوزنا حينئذ ذلك راح يكون هذا المال مال لمن؟ للمالك، وليس هو مال المضاربة. مال المضاربة مال خارجي شخصي دفعه المالك إلى العامل. إذا المال إذا كان له نماء يكون محكوم بقانون التبعية. أما المال الكلي، المال الكلي الذي في ذمة المالك، إذا مال لمن؟ للمالك في المال وليس مال للعامل، يعني ليس مال مضارب. هلا واحد عمل مضارب مع شخص مش صار شو مال عنده حينئذ من اموال؟ الالم اللي بايده صار مال مضارب، الكتاب اللي بايده مال مضارب، الخاتم اللي بايده مال، لا ليس هذا حصه من ماله جعله للمضارب، هذا اللي دفعه في الذمه. اما بقيه مال الله بعد هذا المال في الذمه لمالكه في المال. فإذا كان الأمر كذلك إنما نخرج عن قانون تبعية إنما في ملكية الملكية الأصل بالمضاربة ما هبط عليه المضاربة وأدلة صحة الله وأدلة صحة المضاربة ما هبط على أن هذا المال الخارجي إذا صار له نماء فيكون بين المالك والعاقل، ولولا أدلة المضاربة كان نماء للمال اللي هو على ملك المالك فيه. إذا تقتضيه إذن القواعد فيه هنا العامل لم يشتري بهذا المال الخارجي الذي جعله مضار، وإنما اشترى بمال كلي في ذمة المالك. إذا المال كله ذمة المالك، إذا ما سايف شيء قطعا، إذا المال على ملك المالك، إذا كان مال على ملك المالك وحصل نماء، حصل نماء، إذا النماء لم يكن قد يكون لمالك الأصل. المالك الأصل هو الكل في الذمة، هو المالك يكون ملكا له ولا يكون إذن مشهورة لقانون المضاربة. المضاربة إنما تنظر إلى المال، لم نشتر في المضاربة أن يكون مال شخصياً، أن يكون المال عيناً، ولا لا أن يكون ديناً كما تقدم في الشروط السابقة في المال. فالمال المضاربة هو المال العين الخارجي له الألف درهم. المال الكلي في الذمة إذا مال للمالك وما له أي خلي، حتى لو كان من نية العول أنه يؤدي هذا المال الكلي في الذمة من المال الخارجي دفع له بعنوان حينئذ المضاربة، إلا أن هذا ما له رغبة نية أن يؤديه من المال الخارجي، ما له رغبة مسألة حينئذ أن هذا المال الكلي في ذمة المالك هو للمالك في المال، وإذا مش خاضع لقانون المضاربة، إذا مش خاضع لقانون المضاربة فقانون تبعية إنما في الملكية في ملكية الأصل هو اللي بده يكون حاكم. وإنما رفعنا اليد عنه وقلنا بالاشتراك والناتج فقط وفقط في مال المضاربة، والمضاربة هو المال الخارجي، الدرهم الخارجي، مش ألف درهم كلي، ألف درهم اللي هي في ذمة المالك في المالك، بل هذه خالصة للمالك، خالصة للمالك، الناتج يكون للمالك في المالك، وهذا كما ترى ما حدا بيحتجب في ذلك، بل على التقديران بيقولوا أن الناتج اللي سواء كان الشراء بالمال الخارجي او بالكلي في ذمة المالك والتأدي المال الخارجي على كلا التقدير بيقول الناتج بينهما، مش على التقدير الاول بيكون الناتج بينهما وعلى التقدير الثاني بيكون الناتج المالك عملا بقانون التبعية فيها. هذه النقطة ايضا لابد من التفات، وهذه كلها من لوازم وتبعات حينئذ تجويز الشراء بمال الكلي في ذمة المالك. وأيضا رح يجي بعد إذا جوازنا أن يكون الشراء حق أيضا بكل في ذمة العامل، هلا التأدية يكون مال خارجي أو من مال آخر أو مش مستحضر، هذه الشكوك والصور التي سوف تأتي في محلها إن شاء الله، هذا كله الذي سوف يأتي رح يكون ساعتها الناتج يكون لمن يكون مالكا للأصل، ما بيكون هذا الناتج فيما بين المالك والعامل بقانون حينئذٍ المضاربة، يعني أن الناتج وهيدي اللي خلت تتذكر السيد البرجوردي فيما تقدم قال في خصية بالمضاربة مش موجودة فيما لو كان الشراء للمالك أو كان الشراء للعامل، شيء خصية إنه المالك أدى للمال أي مال، مش المال كله تدين، المال الخارجي، والعام الأدنى العام، وجعل أنه شركة بين الأصلين، أصل المال له مالي، وأصل العمل، العمل صح مبين عمله بمثابة الشرط وليس حينئذ بقوة المقتضي، ولكن هذا الشرط إذا ترجمت يرجع أنه متهور، يعني بين مالين، أحد المالين النقد والمال الثاني حينئذ هو عبارة عن عمل، هو له مالي ومتنور في البال، ولذا قال هو شركة في الأصلين يعني تستلزم الشركة حينئذ في الناتج فيما بين هذين الأصلين، بين مال وعمل متمول بقوة المال بمثابة المال، وبين اللي بيعطي الشركة في الناتج في المال. خارج هؤلاء الاثنين كما لو كان في مال خالص لوجه المال أو مال خالص لوجه العامل، ليش هم قانون التبعين بيكون حاكم؟ عفوا قانون الشركة في الناتج بيكون حاكم صحتها قانون التبعين فيها. في الصورة الأولى الحاكم قانون التبعية إنما في المقيم مثل الأصل هو المالك اللي هو مالك إذن دي المال الألف درهم اللي هي كلية في ذمة المالك، وفي الثانية بيكون تابع قانون التبعية إنما في المقيم ملكية ألف درهم اللي هي في ذمة إذن العامل، لا بيوصي وكيل عن المال بل بخصوص شخصية. هلأ نيته يكون التأمين المال الخارجي أو لا وبعدين بيأمن المال الخارجي، هذه يعني صارت مسألة تاني، تبطل المعامل الشراء يبقى الشراء صحيح ولكنه يأثم ويكون عاصيا وكذا، هذه التفاصيل التي سوف تأتي إن شاء الله في هذه الأصل. هذا غاية ما يمكن، يعني لو كان المشهور موجود هلأ حاضر المشهور في المقابل كانوا قالوا لنا كتب الله خير، كل هذا كل اللي بدنا نقوله عن عدم جواز أن يكون الشراء بذمة المالك، بل لابد أن يكون الشراء لشخص المال الخارجي، يعني يكون ثمنا خارجيا شخصيا أو كليا في المال. أما أن يكون كليا وعاء وذمة المالك فإنه لا يصح لهذه الوجوه والأدلة التي استعرضناها فيها، إلا أن هذا الكلام رغم وجهته ورغم فنيته في البيت قابل للنقاش وسوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.